بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى السجود، قال الشيخ رحمه الله تعالى: التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. سبق هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. سبق كلام على هذا. قال: وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان يرفع يديه إذا سجد. أما مسألة رفع اليدين عند السجود فقد سبق أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. سبق في الدرس الماضي قراءة كلام الإمام ابن القيم، وعلى هذا فيهوي إلى السجود ويكبر، وإذا سجد يسجد حتى تطمئن مفاصله، ويجافي يديه عن جنبيه كما سيأتي الكلام عليه، لا يضم يديه إلى جنبيه وإنما يجافي يديه عن جنبيه. نعم. حين شروعه ثم كان يكبر ويهوي إلى السجود، حين يشرع في الهوي إلى السجود يكبر، عندما يشرع في الهوي إلى السجود يكبر، يعني عندما يقول سمع الله لمن حمده، ما يقول ربنا ولك الحمد، بعد ذلك إذا أراد أن يسجد مع شروعه في السجود يقول الله أكبر. نعم، إذا شرع في الركن كبر. وقد سبق أن السجود ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بركن. قضية رفع اليدين سبق في دروس ماضية أنه لم يصح إلا في 4 مواضع، تذكرناها في الدرس الماضي أيضا. وعند أن يهوي إلى السجود ليس منها. قال: المرور إلى السجود على اليدين. قال: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، أنه كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. والحديث لم يسلم من الكلام وقد أعد، لعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وهكذا أيضا الحافظ ابن رجب أعلوه بالوقت، يعني صار موقوفا على عبد الله بن عمر ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الألباني رحمه الله تعالى اجتهد في هذا الموضع صححه، مع أن الصواب عدم صحة هذا الحديث. وعلى هذا فهل يضع المصلي إذا سجد يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه؟ بالنسبة للجواز يجوز هذا وهذا بالإجماع، ما فيه خلاف أنه يجوز للمصلي أن يبدأ بتقديم يديه قبل ركبتيه، ويجوز له أن يبدأ بتقديم ركبتيه قبل يديه، هذا بلا خلاف. وإنما اختلف أهل العلم أيهما أفضل، خلاف أهل العلم أيهما أفضل. فبعض أهل العلم ذهب إلى تفضيل تقديم اليدين على الركبتين، يعني رأوا أن الأفضل أن يقدم يديه قبل ركبتيه، واستدلوا بنحو هذا الحديث الذي سمعتم، والحديث لم يسلم من الكلام فقد أعد، وله طرق لا يصح منها شيء. واستدل بعض أهل العلم أيضا، ومنهم شيخنا حفظه الله تعالى، بحديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البراء: فإذا رفع رأسه من الركوع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هكذا في الحديث يقول البراء: لم يحني أحد منا ظهره، أي ما ينحني حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني ما يشرعون بالسجود إلا وقد وصل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام إلى السجود. فوجد دلالة من هذا الحديث، قالوا: انحناء الظهر، انحناء الظهر لا يتأتى إلا إذا قدم يديه قبل ركبتيه، لا يتأتى إلا إذا قدم يديه قبل ركبتين. لكن من باب الإنصاف قد يستطيع الإنسان أن يحني ظهره ويقدم ركبتين، يحني ظهره ويسجد ويقدم ركبتين، قد جرب هذا. فالذي يظهر الاستدلال بهذا الحديث في هذا الموضع غير قوي. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب تقديم الركبتين قبل اليدين، يضع ركبتين قبل يديه. نعم، وعزي هذا المذهب إلى الجمهور، رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث وائل ابن حجر، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هكذا. لكن الحديث من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف، وقد تفرد به وخالف، ولا يصح، لا يصح هذا الحديث، أعله بعض الأئمة بشريك. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى أن المصلي مخير، يعني لا هذا أفضل ولا هذا، هو مخير، فيضع أيهما، يعني ماذا، أيهما كان أنسب له وأرفق به ونحو ذلك، يعني لا يرجح هذا على هذا ولا يرجح هذا على هذا. جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: يقدم أيهما أهون عليه، أيهما أهون عليه. على كل الناظر من حيث الأدلة يجد أنه لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من فعله ولا حتى من قوله، ما ثبت شيء في هذا الباب. وعلى هذا فمن قدم يديه لا ينكر عليه، ومن قدم ركبتيه لا ينكر عليه.
استدلال
لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
وكذلك حديث لا يهود كبر ثم يهود
بل يقوم بلا شك، لكن قد ينحني المصلي ومع ذلك يقدم ركبتيه. ها من تفضل بركبتين؟ نعم نعم قدم ركبتين، يعني حصل انحناء للظهر أم لا؟ أعد، حصل انحناء للظهر. الهوي هو السقوط من القيام إلى السجود، ما فيه دلالة كلمة يهوي، ما فيها دلالة. الهوي معناه أنه يسقط من قيام إلى سجود، هذا المقصود. المسألة ما فيها كما سمعتم يعني نص واضح. نعم لا، تلك مسألة الإرسال والضم بعد الركوع فيها أدلة واضحة، يعني فيها أدلة وفيها احتمال قوي دليل الإرسال، لكن أيضا حتى الضم استدلوا بحديث حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ودليل آخر لم نذكره في الدرس الماضي استدلوا به، وهو حديث أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، قالوا هذا عام يشمل حتى بعد قيامه من الركوع، هو مأمور أن يضع اليمين على الشمال. استدلوا بهذا العموم أيضا، وإن كان الاستدلال به يعني فيه شيء من قد ينازع فيه، لكن لهم أدلة، الشاهد أن المسألة فيها تجاذب أدلة. نعم، أما هذه المسألة مسألة تقديم اليدين أو الركبتين ما هناك دليل واضح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وفي هذا. وقول قتادة يقدم أيهما أهون عليه، أيهما أهون عليه، قول قوي في الحقيقة، يعني ما كان أرفق به قدمه. نعم، والمسألة إن شاء الله تحتاج إلى نظر أكثر، لكن هذا هو خلاف أهل العلم في المسألة. نعم، سيأتي. قال وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حتى هذا الحديث لم يسلم من الكلام، لم يسلم من الكلام، في بعض رواياته فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. نعم، وقد أعل هذا الحديث أعل بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن، تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عله بذلك الإمام البخاري والترمذي والدارقطني. يقول البخاري لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا، نعم. والشيخ الألباني رحمه الله يجتهد في تصحيح الحديث. لو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة، لكن كما سمعت ضعفه أئمة وعله أئمة، الإمام البخاري إمام الصنعة جبل الحفظ وإمام الدنيا، وهكذا أيضا الترمذي تلميذ البخاري، والدارقطني إمام العلل في زمنه. نعم، قال رحمه الله تعالى صفة السجود. طرقطني له كتاب عظيم في العلل، ذكر الإمام الذهبي في ترجمته من السير، ذكر عن بعضهم أنه أملى ذلك الكتاب من حفظه. نعم، ذكر الذهبي كلاما مضمون أنه لو صح هذا الكلام أنه أملى ذلك الكتاب من حفظه فهو إمام الدنيا بلا منازع، يعني يحفظ طرق الحديث واختلاف الرواة، كتاب عجيب لو جئت تقرأ فيه تتعجب كيف أملى هذا الكتاب من حفظه. نعم، قال صفة السجود: وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. شرع الآن في بيان كيفية السجود، كيفية السجود، والذي يسجد يضع يديه. وفي هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأحمد والنسائي وغير هؤلاء، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، يعني لا يصح أن يرفع يديه وقت السجود، لا بد أن يضعهما على الأرض كما يضع وجهه، يضعهما على الأرض في سجوده. والمراد باليدين بطون الراحتين والأصابع، هذا هو المقصود، بطون الراحتين والأصابع، وليس المقصود الذراع، لأن هذا لو وضعه في الأرض سيدخل في بساط الكلب الذي نهي عنه. قال الشيخ: وفي دليل على وجوب وضع الجبهة واليدين في السجود للأمر بهما، كما يجب السجود على الأرض الركبتين والقدمين كما يأتي مذهب أكثر العلماء. نعم، فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. قال: وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما، هذا في حديث البراء بن عازب عند أحمد والبيهقي وغيرهما، يعتمد على كفيه ويبسطهما، بمعنى أنه لا يقبض يديه في وقت السجود، يضع اليدين على الأرض ويبسط اليد ولا يقبضها. قال: ويضم أصابعه، ضم الأصابع جاء من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، ضم أصابعه عند الحاكم والبيهقي. قال: ويوجهها قبل القبلة، في حديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة. واضح. إذن بالنسبة لليدين يضعهما على الأرض، و يعتمد على كفيه، يبسطهما، يضم أصابعه، يوجههما قبل القبلة، يعني لا يفرق بين أصابعه إنما يضم الأصابع ويجعلهما قبل القبلة. وعلى هذا فمن الخطأ أن يوجه بعضهم أصابع هكذا، يعني إلى عن يمين وشمال يجعلهما متحاذيتين أو متقابلتين، لا، الأصابع تكون مستقبلة القبلة مضمومة ولا يقبض كفيه. من الخطأ أيضا أن بعضهم يكون يصلي وهو ممسك بالمصحف، نعم، فإذا سجد تجد أنه يضع خلف يده من أجل ما يسقط المصحف، نعم، هذا خطأ، لابد أن يضع اليدين على الأرض. هذه الصفة التي جاءت في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أنه تبطل صلاته، لكن هذا خلاف السنة، خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض واضح، ويرفع مرفقيه. أين المرفق؟ أين المرفق يا عبد الرحمن؟ نعم هذا هو. قال: ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا، بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا. واضح، إن كان المكان متسعا فإنك تفرج بين اليدين، وإن كنت في الصف فبحسب ذلك، بحسب ذلك. ولا يتعمد الشخص التفريج بين اليدين بشدة وهو في الصف فيؤذي من بجواره، هذا قد يحصل وهذا خطأ. الأصل إذا كان المكان متسع تفرج قدر الاستطاعة، وفي الحديث حتى يظهر باطن إبطيه. كيف هذا؟ من يفعل؟ تفضل. السجود، نعم، التفريج هذا في حالة ما إذا كان المكان متسعا. أحسنت. فإذا كان المكان ضيقا بحيث أن هناك من بجوارك ينبه على هذا، ولا يعني هذا أنه يسقط هذا التفريج، لا، يفرق قدر الاستطاعة، حتى قل الله ما استطعت. هذا واضح، تطبيق العمل لهذا واضح عند الجميع. قال: إذا لم يكن مستورا، وهذا أدب يعني ظهور الإبط إذا لم يكن مستورا، واضح، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا، والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة. قال العلماء: والحكمة في هذا، يعني لماذا شرع هذا الأمر في السجود، ما هي الحكمة؟ قال: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لأنه لو ضم ولم يفرج قد يرتفع الأنف ولا يمس الأرض. قال: وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المتبسط كشبه الكلب، ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. معروف الذي يكون عنده فتور أو كسل، ما عنده نشاط، تجد أنه ما يستطيع أن يفرج، إذا سجد ما يفرج، حاول أن يضم. هذا كما قال النووي رحمه الله تعالى: هيئة من هيئات الكسالى. لذلك شرع التفريج لأنه أبعد من هيئات الكسالى، وأشد من ذلك الذي ينبسط بساط الكلب، وهذا قد يحصل من الشخص في حال فتور أعضائه، يعني يكون بعد عمل مرهق، ينتبه الشخص لهذا، يعني ربما ما يقوى على رفع يديه، لا، يحاول أن يرفع يديه قدر الاستطاعة، ويجافي بينهما ولا يضعهما على الأرض. قال: ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. قال ابن قدامة: يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضهما إلى بعض، مستقبلا بهما القبلة، ويضعهما حذو منكبيه. سيأتي الكلام على وضع اليدين، هل يكون حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين. نقل هذا في العقيق اليماني. ضم الأصابع ذكرها هنا أنه ورد في حديث وائل بن حجر، وفيه انقطاع من طريق هشام بن بشير، ولم يسمع من عاصم الكليه. قال الإمام أحمد: لم يسمع من عاصم شيئا. وعلى هذا الحديث ضعيف في ضم الأصابع، فيضع أصابعه على الوضع الطبيعي، يعني لا يتعمد التفريج ولا يتعمد الضم، يجعلهما على وضعهما الطبيعي من غير أن يتكلم لا ضما ولا تفريجا، لأن الحديث كما سمعتم لا يصح. نعم. كيف؟ نفس الحكم، نفس الحكم. نعم، هذا السجود سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، يكون على نفس الهيئة، على نفس الهيئة. قال: وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه. جعلهما حذو المنكبين جاء في حديث أبي حميد الساعدي، وحذو الأذنين جاء في حديث وائل ابن حجر. لكن بالنسبة لحديث أبي حميد قد أعل ضعف من طريق فليح بن سليمان، وعلى هذا فيبقى معنا حذو الأذنين، حذو الأذنين هو الأقوى، ويؤيد حديث وائل بن حجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع رأسه بين يديه، كيف سيضع رأسه بين يديه إلا إذا كانت اليد محاذية للأذنين أو المنكبين؟ للأذنين، يعني ما سيكون الرأس بين اليدين إلا إذا كانت اليد محاذية للأذنين. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى: وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. طيب، كلام على الجبهة والأنف يأتي معنا إن شاء الله.